الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات 2. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة فقه المعاملات رقم 2، والذي سيكون بعنوان أعمال المصارف. وعلاقة هذا الدرس بسابقه أنه يعتبر عقدا من العقود الذي سبق ذكرها في الدرس السابق، فهو عقد بين المصرف وعميله. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، نطرح السؤال الآتي: ما هي أعمال المصارف؟ نناقش الإجابة على هذا السؤال من خلال المحاور الآتية: المحور الأول عقد الصرف والحوالة. ألف عقد الصرف. الصرف هو بيع النقود ببعضها أو مبادلة عملة محلية بعملة أجنبية. صور الصرف وتكييفها الشرعي. أعزائنا، من العمليات التجارية التي تمارسها المصارف المعاصرة الصرف، والهدف منه توفير القدر الكافي من المبالغ المالية لمواجهة الحاجات والمتطلبات اللازمة للبنك في أعماله اليومية، والحصول على الربح من عملية الصرف. وتتم العملية بعدد من الصور، منها أولا صرف العملات النقدية، وتنقسم إلى: ألف صرف النقود الورقية والمعدنية بعضها ببعض، باء صرف ما في الذمة، ثانيا بيع العملات في أسواق الصرف العالمية، وهي كذلك تنقسم إلى: ألف الصرف على أساس السعر العاجل، باء الصرف على أساس السعر الآجل. ونوضح لكم أعزائنا هذه الصور وتكييفها الشرعي في المسائل الآتية: المسألة الأولى أن تكون النقدية من الطرفين، وصورتها أن يأتي عميل إلى البنك ومعه ريالات بعد الاتفاق على سعر الصرف بين العملتين مع موظف المصرف المسؤول عن الصرف، ويستلم العميل البدل الدولار من الموظف يدا بيد. فهذه الحالة لا إشكال فيها من الناحية الشرعية، حيث يتم التقابض الحقيقي في مجلس العقد. وكذلك الصرف بين العملة الورقية والعملة المعدنية، فإن الحكم لا يختلف عن الصرف بين العملات الورقية بعضها ببعض. فإذا اتحد مصدر العملة الورقية والعملة المعدنية فإنها تعتبر جنسا واحدا، ولا عبرة بكونها ورقية أو معدنية ما دامت قيمتها محددة من قبل الدولة المصدرة لها، وتكيف أعزائنا على الذهب والفضة التي وردت في الحديثين اللذين ذكرا في الكتاب المقرر عليكم، حيث لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء. ويقاس على الذهب والفضة العملات الحديثة، فإذا كانت العملة من دولة واحدة لا يجوز فيها التفاضل ولا النشاء، وإذا كانت العملتان من دولتين مختلفتين فيجوز فيهما التفاضل ولا يجوز النشاء. المسألة الثانية: صرف ما في الذمة، حساب العميل المقيد لدى البنك، وصورتها أن يطلب عميل من البنك إجراء عملية مصارفة في حسابه الخاص، وذلك أن يكون حساب العميل بالريال اليمني ويرغب الحصول على دولارات أمريكية، فيقوم البنك بهذه العملية ويحول حساب العميل دفتريا من الريال اليمني إلى الدولار الأمريكي، وذلك بسعر الصرف السائد في اليوم الذي تمت فيه عملية المصارفة. يظهر من هذه المصارفة أعزائنا أن المصارفة جرت على ما في ذمة البنك للعميل دون أن يحصل تقابض فعلي، إذ العميل لم يقبض قبضا حسيا ما اشترى من البنك من الدولارات. وغاية ما في هذه العملية أن العميل يتسلم إيصال الإيداع مؤرخا بتاريخ العملية، ويقوم البنك بالقيد المحاسبي بين العملتين وإثبات حساب العميل بالدولار الأمريكي بدلا من الريال اليمني، وذلك بسعر اليوم الذي تمت فيه العملية. فهل يجوز هذا الصرف مع خلوه من القبض الحقيقي الحي؟ الذي يظهر أن هذا النوع من الصرف جائز باعتباره قرضا للعميل على ما قرره مجمع الفقه الإسلامي. باء: الحوالة. الحوالة المصرفية بين قوسين السفتجة. أعزائنا، يمكن تعريف الحوالة لغة بأنها مأخوذة من التحويل، وهو النقل من موضع إلى آخر. أما في اصطلاح الفقهاء فهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي بذلك تختلف عن الحوالة المصرفية التي تجريها المصارف، والتي هي عملية نقل النقود أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب آخر، أو من مصرف إلى مصرف آخر، أو من بلد إلى بلد آخر، وما يستتبع ذلك من تحويل العملة المحلية بالأجنبية أو الأجنبية بأجنبية أخرى. أما السفتجة فتعني أن أحدهم يقرض آخر مالا في مكان ليوفيه المقترض أو نائبه في مكان آخر، وهذا يعني باختصار أن المقترض يسدد القرض في غير البلد التي اقترض فيها. وبهذا فإن الحوالة مثل السفتجة التي كانت معروفة، إلا أنها أوسع منها مفهوما. أعزائنا، تقسم الحوالات إلى نوعين: النوع الأول الحوالات الداخلية، وهي عملية نقل المصرف للنقود من فرع إلى آخر داخل الدولة الواحدة بناء على طلب عملائه، وشريطة أن يقوم طالب التحويل بإيداع المبلغ المراد تحويله لدى المصرف، أو أن يكون له حساب جار يغطي به قيمة الحوالة، ثم يقوم المصرف بتحويله إلى الشخص الذي يحدده العميل على عنوانه، ويتقاضى المصرف عمولة أو أجرا على ذلك. النوع الثاني الحوالات الخارجية، وهي عملية نقل للنقود من دولة إلى أخرى، سواء كان هذا النقل وفاء لثمن بضاعة أو سدادا لدين أو لاستثمار في الخارج، ويشترط لها قيام العميل بإيداع المبلغ المراد تحويله، أو أن يكون له حساب جار يغطي تلك الحوالة، ويتقاضى المصرف عمولة أو أجرا على ذلك. ويمكن أن يتم هذا التحويل بالشيكات السياحية وخطابات الضمان وبطاقات الائتمان. تكييف الحوالات النقدية بالنظر إلى أنواعها. أعزائنا الطلاب والطالبات، كيف تكيف الحوالات النقدية؟ بالنسبة للحوالات الداخلية التي تتم بعملة واحدة كعملة البلد، فإنها لا تخرج عن كونها وكالة بأجر، حيث إن المصرف ما هو إلا منفذ لطلب العميل، والأجرة تحتسب على أساس التكلفة التقديرية على ضوء المصروفات الفعلية التي يقوم بها المصرف من عمل المختصين ومصروفات البريد والهاتف والفاكس والطوابع، وبناء على ذلك فهي جائزة شرعا، لأن الوكالة جائزة شرعا بأجر وبدونه، والحوالة من قبيل الوكالة بأجر. بالنسبة للحوالات الخارجية فإنها تتضمن أكثر من معاملة، فهي بالإضافة إلى الوكالة بأجر تشتمل على بيع وشراء العملات الأجنبية، فيستفيد البنك في هذه الحالة بالإضافة إلى الأجرة فرق السعر بين العملتين، على أساس أن سعر الصرف في اليوم نفسه الذي يخطر فيه البنك المحلي البنك الخارجي المحول إليه. ومن المعروف أن سعر المصرف للعملات الأجنبية يتحدد يوميا تبعا لظروف العرض والطلب لكل عملة، كذلك فإن لكل عملة سعر بيع يرتفع قليلا عن سعر الشراء لها، ومن هنا يربح البنك الفرق بين السعرين، وهذه المعاملة تسمى بالصرف. ومن شروط الصرف في الفقه الإسلامي التقابض في مجلس العقد باتفاق الفقهاء، لكن هذا الشرط غير متحقق في الحوالات الخارجية بحسب الظاهر. ويجاب عن ذلك بأن البنك بمجرد الاتفاق مع العميل طالب التحويل واستلام مبلغ يقوم حالا بإجراء القيود المحاسبية المتعلقة بعملية التحويل، ويسلم العميل في مجلس العقد إشعارا بذلك يقوم مقام القبض، فقد جرى العرف التجاري على اعتباره ملزما لمن أصدره، وبذلك تكون الحوالات الخارجية جائزة شرعا ويتحقق القبض الحكمي فيها. ننتقل الآن إلى المحور الثاني والذي عنوانه البورصة. والبورصة هي سوق منظمة يجري فيها التعامل بشراء الأوراق المالية والحاصلات الزراعية، تضم سماسرة يعملون وسطاء بين البائعين والمشترين. وقيل في سبب تسميتها أنها من النسبة إلى فندق في بلجيكا كان يجتمع فيه رجال الأعمال والسماسرة لتصريف أعمالهم، وقيل غير ذلك. أقسام العقود في البورصة: أولا من حيث الزمن. أعزائنا، تنقسم العقود في البورصة من حيث الزمن إلى قسمين: عقود عاجلة، وهي التي يلتزم فيها المتعاقدان بتسليم العوضين في الحال أو خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وأخرى آجلة، وهي التي تسوى بعد أجل معين يتفق عليه عند العقد، وتصفى عادة في أيام التصفية التي تقررها لجنة البورصة، وتحدد مواعيدها مقدما. ويجدر التنبيه إلى أن هذه المدة التي هي 48 ساعة تعتبر في المصطلح الشرعي آجلة، فالعاجل في الشرع هو ما يسلم في الحال، والآجل ما يرتبط بزمن ولو ساعة. وكل من العقود العاجلة والآجلة قد تكون في الأوراق المالية وقد تكون في السلع والبضائع، ويقصد بالعقود العاجلة تسليم المبيع حقيقة وليس مجرد عقود تباع وتشترى دون وجود سلعة أو رغبة حقيقية في التسليم. أما العقود الآجلة فلا يقصد بها في الغالب إلا مجرد المضاربة على فروق الأسعار دون رغبة حقيقية في التسليم أو التسلم، حيث يقتصر التسليم والتسلم في أغلب هذه الصفقات على فروق الأسعار فحسب، ومن العقود الآجلة ما يكون باتا لازما للمتعاقدين، ومنها ما يكون مشتملا على خيارات متعددة حسب نوع كل عقد. ويميز هذه العقود المشتملة على الخيارات أنها تلزم من له الخيار بدفع تعويضا للطرف الآخر إذا استفاد من هذا الشرط. وتقدر الإشارة إلى أن من ضمن العقود في البورصة عقد المضاربة، إلا أن معناها في البورصة يختلف عن معناها في الفقه الإسلامي. فالمضاربة في الفقه الإسلامي دفع المال إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه، فهي عقد يحقق التكامل بين من يملك المال ولا يحسن التجارة وبين من يحسن التجارة ولا يملك المال. أما المضاربة في البورصة فهي المخاطرة بالبيع والشراء بناء على التوقع، أي توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار. ثانيا، من حيث الموضوع تنقسم العقود في البورصة من حيث الموضوع إلى قسمين. القسم الأول عقود تقع على السلع والبضائع، القسم الثاني عقود تقع على الأوراق المالية وفي بورصة البضائع التي تكون غالبا من المنتجات الطبيعية، لا تكون البضائع حاضرة وإنما تجري المبادلة وفقا لنماذج معينة أو بناء على تسمية صنف متفق عليه سلفا. وبورصة الأوراق المالية يقصد بها الأسهم والسندات، ومعظم عقود البورصة يكون محلها هذه الأوراق، والسند صك يتضمن تعهدا من مصدره مصرفا كان أو شركة لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة ثابتة لا علاقة لها بتقلبات الأسعار. أما الأسهم فهي حصص في رأس مال الشركة متساوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية، تختلف قيمتها من وقت لآخر حسب أرباح الشركة أو خسارتها. التكييف الشرعي لعقود البورصة، سبق لكم أعزائنا أن عرفتم أن عقود البورصة منها ما هو عاجل قطعي بات، ومنها ما هو آجل بشرط التعويض، كما أنها من حيث محلها منها ما يكون محله السلع والبضائع، ومنها ما يكون محله الأوراق المالية من الأسهم والسندات. ولما كانت العقود متنوعة على هذا النحو فإنه لا يمكن إعطاء حكم شرعي واحد عام بشأنها، بل لا بد من التفصيل وبيان أحكام كل عقد على حدة. والتكييف الشرعي لها على النحو الآتي: أولا، أن العقود العاجلة على أساس السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا. أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه. ثانيا، أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء. ثالثا، أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائز شرعا لأنها معاملات تجري بالربا المحرم. رابعا، أن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية البورصة غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه يشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد، وهذا منهي عنه شرعا. لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في إسناد صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. خامسا، ليست العقود الآجلة في السوق المالية البورصة من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين. الأول، في السوق المالية البورصة تباع السلع المتعاقد عليها وهي في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما أن الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد. الثاني، في السوق المالية البورصة تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه. وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلدانهم حرة تتعامل كيفما تشاء من عقود وصفقات سواء كانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا المتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العالمي ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعزائنا، ما موقف الشريعة من تحديد أسعار البورصة؟ قبل بيان الحكم الشرعي في تحديد أسعار البورصة لا بد من التفريق بين أمرين. الأول، الإجراءات الإدارية والتنظيمية كعلانية الأسعار ووضع جداول الأسعار وطبعها وتوزيعها يوميا على جمهور المتعاملين في البورصة، وتشكيل لجنة المراقبة، كل ذلك يدخل في دائرة المباح التي يجوز لولي الأمر تنظيمها بما يحقق المصلحة العامة. الثاني، تحديد أسعار الأوراق المالية، سواء ترك هذا التحديد لقوى العرض والطلب وسائر الظروف الاقتصادية العامة أو الخاصة محلية كانت أم دولية، أم تولت ذلك جهة تحديد أسعار الأوراق المالية. وبالنسبة للفقه الإسلامي، فيجب البحث عن مدى حق الدولة في تحديد الأسعار داخل البورصة، ما هي إيجابيات هذا التحديد وسلبياته. أولا، حق الدولة في تحديد السعر داخل البورصة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، الراجح منها هو جواز التسعير في حالات الضرورة، والضرورة في هذا الأمر خاضعة لتقدير الإمام، فمتى رأى الإمام أن حالة المسلمين تستدعي التسعير وتتطلبه فلا يمنع من ذلك. أما المحور الثالث أعزائنا فهو بطاقات الائتمان، وبطاقات الائتمان هي بطاقات معدنية أو بلاستيكية عليها اسم صاحبها وتاريخ إصدارها، تاريخ نهاية صلاحيتها، ورقم سري لا يعرفه إلا حاملها، تصدر من بنك أو غيره، تخول لحاملها الحصول على حاجاته من السلع أو الخدمات دينا. أنواع بطاقات الائتمان والتكييف الشرعي لها. أعزائنا، بطاقات الائتمان نوعان، النوع الأول بطاقات ائتمان مغطاة وهي التي يكون لها رصيد في المصرف يغطي ما تمثله من نقود، وهي غير مفتوحة الائتمان، بل هي عبارة عن وثيقة تثبت حق العميل في نقود أودعها لدى المصرف، وأن في حال احتياجه يحيل البائع على المصرف من أجل أن يحصل على ثمن المبيعات عن طريق المصرف. والعميل حين يودع مبالغ مالية لدى المصرف ويسحب منه هذه البطاقة، فهو بمثابة أمر منه للمصرف أن يحول له هذه المبالغ إلى أماكن مختلفة يتحدد موقعها لاحقا حسب احتياجه، بما يسهل لحامل البطاقة أمر تعامله في حله وترحاله. وحامل البطاقة حين يحيل التاجر على المصرف فإنه يحيل على مدين له، والحوالة على المدين خاصة المليء جائزة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل. وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي جواز إصدار بطاقة الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد. النوع الثاني بطاقة ائتمان غير المغطاة، وهي مستند يعطيه مصدره البنك المصدر لشخص بناء على عقد بينهما يمكن الشخص من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند وهو التاجر دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حامله في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن هذه البطاقة ما يلي: أولا، لا يجوز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. ثانيا، يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين، ويتفرع على ذلك ما يأتي: ألف، يجوز أن يأخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه. ب، يجوز للبنك المصدر أخذ عمولة من التاجر على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. ثانيا، السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع الفقهي. التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان. أعزائنا، لعل أقرب تخريج إجمالي لبطاقات الائتمان أنها عقد مركب من جملة عقود، فهي في العلاقة بين مصدرها وحاملها تتكون من ثلاثة عقود: الكفالة والإقراض والوكالة. فالجهة المصدرة كفلت حامل البطاقة أمام التجار وأقرضته قيمة مسحوبة على البطاقة، وحامل البطاقة وكلها في الوفاء بهذه القيمة إلى التاجر. وفي العلاقة بين مصدرها والتاجر تتكون من عقدين أيضا: الكفالة والوكالة. فالجهة المصدرة قد ضمنت للتاجر الوفاء بمستحقاته قبل حامل البطاقة، كما أنها قامت بتحصيل هذه المستحقات للتاجر من قبل حامل هذه البطاقات ووضعها في حسابه بعد خصم نسبة العمولة المتفق عليها. وفي العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر يحكمها البيع أو الإجارة بحسب طبيعة المعقود عليه بينهما، بالإضافة إلى الحوالة حيث أحال حاملها التاجر على جهة إصدار البطاقة. وإلى المحور الرابع وهو الاعتمادات المصرفية. أعزائنا، الاعتمادات المصرفية عملية يقوم فيها المصرف بوضع مبلغ من المال تحت تصرف عميله مقابل تعهده بإعادة هذا المبلغ مع فوائده في الميعاد المقرر. صور الاعتمادات المصرفية: يمكن تقسيم الاعتمادات المصرفية إلى قسمين تندرج تحت كل منها صور عديدة. ألف: الاعتماد المصرفي بالوفاء، وفيه يقدم المصرف لعميله أو لشخص آخر مبلغا من النقود مقابل تعهده برده مع فوائده. ومن صوره الاقتراض وخصم الأوراق التجارية والاعتماد المستندي. واحد: الاقتراض. الاقتراض في المصرف قد يكون بطريقة القرض العادي البسيط، وقد يكون بطريقة فتح الاعتماد. والقرض العادي عقد يلتزم به البنك أن ينقل إلى عميله ملكية مبلغ من المال على أن يرد له بدله في الميعاد المقرر. ولا شك أن كل زيادة يفرضها البنك على عميله فهي من الربا الجلي المحرم. أما القرض بطريق فتح الاعتماد فهو عقد يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف عميله خلال مدة معينة، فهو وعد بالقرض، فإن ألزمه بزيادة على مقدار القرض فهي ربا محرم. 2. خصم الأوراق التجارية. أعزائنا، خصم الأوراق التجارية اتفاق يعجل به البنك لعميله قيمة سند تجاري قبل حلول ميعاد استحقاقه بعد خصم ما يتفق عليه بينهما من الفوائد والعمولات مقابل تنازل العميل عن الحق الثابت في هذا الصك إلى البنك. وهذه العملية إن اعتبرت من قبيل بيع الدين على غير المدين فهي فاسدة حتى عند من يقولون بجواز ذلك، لأن البدلين هنا من النقود ويشترط في بيعها بجنسها التماثل والتقابض، وفي بيعها بغير جنسها التقابض. وخلاف أهل العلم في مسألة ضع وتعجل، وهي أن يتفق الدائن مع المدين على أن يسقط من الدين جزءا منه مقابل أن يعجل له بدفع الدين، إنما يرد عندما تكون العلاقة ثنائية بين الدائن والمدين، فهذا يتنازل عن جزء من حقه وهذا يعجله له فينتفع الطرفان. أما إذا تدخل بينهما ثالث يحترف هذه المسألة فلا وجه للقول بالجواز اتفاقا. وإن اعتبرت قرضا من المصرف وتوكيلا من المظهر للورقة استيفاء بدل القرض من المدين فهو قرض ربوي، لأن المصرف يتقاضى فائدة مقابل انتظاره زمن حلول هذا الدين. فلو كانت قيمة الورقة 1000 وميعاد استحقاقها بعد شهر فإن المصرف يعطيه 950 مثلا، فكأنه أقرضه إياها على أن يستردها 1000 بعد شهر. وإن اعتبرت حوالة من المظهر للمصرف على المسروب عليه فهي فاسدة كذلك لفوات شرط التساوي بين الدينين، الدين المحال به والدين المحال عليه. 3. الاعتمادات المستندية. أعزائنا، الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي من المصرف لصالح مودع يتعهد فيه المصرف بدفع ثمن السلع المصدرة لمستورد طالب فتح الاعتماد متى قدم المورد مستندات السلع والشحن على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد، ويستعمل في التجارة الخارجية. صور الاعتمادات المستندية. أعزائنا، تنقسم الاعتمادات المستندية إلى أقسام متنوعة وذلك كما يلي: تنقسم من حيث الشخص الذي فتح الاعتماد إلى نوعين. ألف: اعتماد استيراد، وهو الذي يفتحه المستورد المحلي لصالح المستورد الأجنبي لاستيراد سلع أجنبية. ب: اعتماد تصدير، وهو الذي يفتحه المستورد الأجنبي لصالح المصدر المحلي لسلع محلية، وتنقسم من حيث الغطاء إلى: واحد، اعتماد مغطى كليا، وهو الذي يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل ليقوم المصرف بتسديد ثمن البضاعة للبائعين لدى وصول المستندات إليه الخاصة بالبضاعة. 2. اعتماد مغطى جزئيا، وهو الذي يقوم فيه المصرف بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص. 3. اعتماد غير مغطى أو مكشوف، وهو الذي لا يقدم منه العميل أي مبلغ للبنك، ولكن البنك يفتح الاعتماد ثقة في العميل. وحكم الاعتماد المستندي أعزائنا: إذا كان فاتح الاعتماد قد قدم للبنك غطاء كاملا للاعتماد، فلا يعد الأمر أن يكون وكالة قام بها البنك بدفع مبلغ الاعتماد للمستفيد، ولا حرج فيما يأخذه على ذلك من عمولات، لأنه أجر مقابل خدمة. أما إذا لم يكن للاعتماد غطاء كاف وقام البنك بدفع مبلغ الاعتماد إلى المستفيد مقابل زيادة، فإن هذه الزيادة تكون من الربا الجلي المحرم تحريما باتا بنصوص الكتاب والسنة. والخلاصة أن العمولة التي تكون في مقابل عمل فهي أجر مشروع، أما الفائدة التي تكون مقابل إقراض فهي ربا ممنوع. باء: الاعتماد المصرفي بالضمان، وفيه يقنع عميل المصرف بتدخل المصرف لضمانه أمام جهة يريد أن يتعاقد معها فتعطيه التسهيلات المطلوبة، ومن صوره الكفالة، والكفالة وخطاب الضمان، من صوره الكفالة وخطاب الضمان. والكفالة وخطاب الضمان أعزائنا يمثلان نوعا من إعطاء الثقة، يتيح للمستفيد تقوية مركزه الائتماني تجاه من يتعاملون معه حتى يتسنى له إبرام عقوده معهم في جو من الثقة والطمأنينة. والكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن أن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه. أما خطاب الضمان فهو تعهد نهائي يصدر من المصرف بناء على طلب عميل لدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين، بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مدة محددة. وحكم خطاب الضمان أعزائنا: إذا كان لخطاب الضمان غطاء كامل لدى البنك من قبل العميل، فإنه يخرج في هذه الحالة ويكيف فقها على أساس الوكالة، وتعتبر عملية إصدار الخطاب في هذه الحالة من قبيل الخدمات المصرفية لا غير، ويكون ما يتقاضاه المصرف من عميله من قبيل الأجر الحلال على ما بذله من جهد قام به من عمل. أما الخطاب الذي ليس له غطاء أو له غطاء ناقص فإنه يخرج ويكيف فقها على أساس القرض والوكالة والكفالة. فالبنك بإصداره للخطاب يكون قد كفل عميله أمام المستفيد، وعندما يسلم المستفيد قيمة الخطاب فإنه يكون قد قام بدور المقرض والوكيل. ولا شك أن ما يأخذه البنك من فوائد لقاء عملة الاقتراض يعد من الربا الجلي الحرام، وليس للمصرف أن يتقاضى أجرا على مجرد الضمان أو الكفالة. أما ما يبذله من الخدمات التي يقوم بها نيابة عن عميله تجاه الجهة المستفيدة فله أن يتقاضى عليها أجر المثل، وهذا الحكم والتكييف الفقهي الذي يجري عليه مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد جاء في قراره ما يلي: أن خطاب الضمان بنوعيه الابتدائي والانتهائي لا يخلو أن يكون بغطاء أبو دينه، فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره يلزم حالا أو مآلا، وهذه هي حقيقة ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه، مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد المكفول له. ب. أن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض، وذلك ممنوع شرعا. ولذلك فإن المجمع الفقهي قرر ما يلي: أولا، أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عنه مقابل عملية الضمان، والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء كان بغطاء أم بدونه. ثانيا، أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف الإصدار يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء، كما صدر في المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي هذا القرار بشأن خطاب الضمان، هذا نصه: وخطاب الضمان يتضمن أمرين، وكالة وكفالة، ولا يجوز أخذ الأجر على الكفالة، ويجوز أخذ الأجر على الوكالة، ويكون أجر الوكالة مراعا فيه حجم التكاليف التي يتحملها المصرف في سبيل أدائه بما يقترن بإصدار خطاب الضمان من أعمال يقوم بها المصرف حسب العرف المصرفي، وتشمل هذه الأعمال بوجه خاص تجميع المعلومات ودراسة المشروع الذي سيعطى بخصوصه خطاب الضمان، كما يشمل ما يعهده به العميل إلى المصرف من خدمات مصرفية متعلقة بهذا المشروع، مثل تحصيل المستحقات من أصحاب المشروع وتقدير ذلك الأجر متروك للمصرف بما ييسر على الناس شؤون معاملاتهم وفقا لما جرى عليه العرف التجاري. وننقلكم أعزائنا إلى المحور الخامس، وهو الودائع المصرفية. يقصد بالودائع المصرفية النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصارف على أن تتعهد بردها عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وما يرد منها عند الطلب يسمى بالودائع الادخارية والاستثمارية. أعزائنا، أنواع الودائع المصرفية والتكييف الشرعي لها موضح فيما يلي: أولا، الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقرض مليئا. ثانيا، إن الودائع المصرفية تنقسم إلى قسمين بحسب واقع التعامل المصرفي: ألف، الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة، سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية، أم الودائع لآجل، أم الودائع بإشعار، أم حساب التوفير. ب. الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعلا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح، هي رأس مال مضاربة، وتطبق عليها أحكام المضاربة القراض في الفقه الإسلامي، التي منها عدم جواز ضمان المضارب البنك لرأس مال المضاربة. ثالثا، إن الضمان في الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية هو على المقرضين لها المساهمين في البنوك ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشتركوا في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في إقراضها ولا استحقاق أرباحها. رابعا، إن رهن الودائع جائز سواء أكانت من الودائع تحت الطلب الحسابات الجارية أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن، لزم نقل المبالغ إلى حسابات استثمار بحيث ينتفي الضمان للتحويل من القرض إلى القراض المضاربة، ويستحق أرباح صاحبه تجنبا لانتفاع المرتهن الدائن بنماء الرهن. خامسا، يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقا عليه بين البنك والعميل. سادسا، الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإهام وتطابق الواقع، تنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانات المفترضة ودفعا للتغرير لذوي العلاقة، وهذا ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي. أعزائنا، ننتقل بكم إلى المحور السادس، وهو الفوائد المصرفية. والفوائد المصرفية هي الثمن المدفوع نظير استعمال النقود، وعرفت أيضا بأنها زيادة مستحقة للدائن على مبالغ الدين يدفعها المدين مقابل احتساب الدين إلى تمام الوفاء. وحكم الفوائد المصرفية ربا محرم، لا يجوز أخذها أو إعطاؤها، والله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد حسم فقهاء الإسلام في عصرنا الفتوى بشأن الفائدة المصرفية أنها ربا محرم، لا يجوز أخذها أو التعاطي معها. ففي فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المؤتمر الثاني، والذي ضم ممثلين ومندوبين عن 35 دولة إسلامية، جاء فيها: قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي. قرر المؤتمر بالإجماع بشأن المعاملات المصرفية ما يلي: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعهما قاطعة في تحريم النوعين. وكذلك جاء قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد ما يلي: أن كل زيادة أو فائدة على الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية القرض، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. أما المحور السابع فهو الأوراق المالية. والأوراق المالية أعزائنا صكوك بصورة أسهم وسندات تصدرها الشركات والمصارف والدول، وهي قابلة للتداول. وهذه الأوراق تكون متجرا للجمهور من خلال تملكها وتداولها، ويتعلق عمل المصارف بهذه الأوراق من حيث حفظ هذه الأوراق وإدارة عملية بيعها وشرائها نيابة عن أصحابها. وكذلك تدير المصارف الاكتتاب للشركات الجديدة. وهذه الأوراق نوعان: النوع الأول الأوراق المالية، وهي التي لا تمنح لحاملها إلا حق الدين على المؤسسة المصدرة، يتم استرجاعه بعد مدة مقابل فائدة، ويطلق عليها السندات. والنوع الثاني الأوراق المالية، وهي التي تمنح حاملها نصيبا من رأس مال الشركة على قدر مساهمته فيها، وتسمى عادة الأسهم، وسيأتي توضيحها في الفقرة التالية. والسندات هي قرض طويل الأجل تتعهد الشركة للمقترض بموجبه أن يسدد قيمته في تواريخ محددة. ومن هذا التعريف يتضح أن السند ورقة مالية تمثل قرضا إلى أجل محدد يستحق صاحبه فائدة دورية عليه. أعزائنا، ما الغرض من هذه السندات وما حكمها؟ إن الغرض والدافع من وراء إصدار السندات إما الحاجة إلى المال، فتطرح الشركة سندات على سبيل الاقتراض سدا لهذه الحاجة، أو أن تطرح الحكومات هذه السندات لمعالجة التضخم عندما تكثر النقود في السوق، فتطرح السندات لإقراض النقود بغرض امتصاص الفائض منها معالجة للتضخم. وبذلك يتضح أن الغرض من هذه السندات هو طلب تقديم قروض للمستقرضين بفائدة ربوية، حيث إن حامل السند ليس شريكا في الشركات، وبالتالي فإن ما يحصل عليه من فائدة مضمونة سواء في حالة ربح الشركة أو خسارتها فحامل السند دائن للشركة. وعلى هذا فإن الربح أو الفائدة التي يستحقها حامل السند إنما هو لقاء الأجل، وبهذا يكون السند دينا بفائدة معلومة لقاء الأجل وهو محرم. وقد ذهب غالبية علماء العصر إلى عدم جواز التعامل بالسندات معتمدين على أن السند قرض على الشركة أو المؤسسة التي أصدرتها لأجل بفائدة مشروطة وثابتة، فهو ربا النسيئة الذي نزل بتحريمه القرآن الكريم، وهو يتضمن أيضا ربا الفضل. الخلاصة: أعزائنا، نوجز لكم أهم النقاط التي تطرقنا إليها في هذه الحلقة على النحو الآتي: 1. الصرف هو بيع النقود ببعضها أو مبادلة عملة محلية بعملة أجنبية. 2. الحوالة هي أمر صادر من مصرف لآخر أو لفرع من فروع نفس المصدر لدفع مبلغ معين إلى شخص معين بناء على طلب العميل، وتكون بوسائل متعددة كالشيكات وغيرها. 3. صور الصرف متنوعة، فإذا كانت النقدية من الطرفين فلا إشكال فيها من الناحية الشرعية، وإذا كانت صرف ما في ذمة البنك فجائزة أيضا على اعتباره قرضا للعميل على ما قرره مجمع الفقه الإسلامي. 4. البورصة هي سوق منظمة يجري التعامل فيها بشراء الأوراق المالية والحاصلات الزراعية، تضم سماسرة يعملون وسطاء بين البائعين والمشترين، وتحقق بعض الفوائد للمتعاملين بها، ولكنها تحتوي على كثير من المظالم من أكل أموال الناس بالباطل والتلاعب بمقدرات الأمم والشعوب. 5. تنقسم عقود البورصة من حيث الزمان إلى قسمين: عقود عاجلة وعقود آجلة. ومن حيث الموضوع تنقسم إلى قسمين أيضا: عقود تقع على السلع والبضائع، وعقود تقع على الأوراق المالية، منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم، وقد فصل ذلك قرار المجمع الفقهي. 6. قرر المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلدانهم تتعامل كيفما تشاء من عقود وصفقات سواء أكانت جائزة أم محرمة، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا. 7. بطاقات الائتمان هي التي تصدر من بنك أو غيره، تحول لحاملها الحصول على حاجاته من السلع أو الخدمات دينا، وهي نوعان: مغطاة وغير مغطاة. 8. قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز التعامل بالبطاقات المغطاة إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد، وقرر عدم جواز التعامل بالبطاقة غير المغطاة إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية على أصل الدين، وجوز التعامل بها إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. 9. الاعتماد المصرفي هو عملية يقوم فيها المصرف بوضع مبلغ من المال تحت تصرف عميله مقابل تعهده بإعادة هذا المبلغ مع فوائده في الميعاد المحدد. 10. يمكن تقسيم الاعتمادات المصرفية إلى قسمين تندرج تحت كل منها صور، وهي الاعتماد المصرفي بالوفاء والاعتماد المصرفي بالضمان. 11. الإقراض في عرف المصارف قد يكون بطريق القرض العادي البسيط، وقد يكون بطريق فتح الاعتماد، وكل زيادة على القرض يلزم بها البنك عميله فهي ربا. 12. خصم الأوراق التجارية من أنواع الربا المحرم شرعا. 13. الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي يصدر من البنك بناء على طلب مستورد لصالح مورد يتعهد فيه البنك بدفع قبول كميالات مستندية مرفقا بها مستندات إذا قدمت مطابقة لشروط الاعتماد، وله صور اعتماد استيراد واعتماد تصدير واعتماد مغطى كليا واعتماد مغطى جزئيا. فإذا كان الاعتماد مغطى كليا فلا حرج فيما يأخذه البنك مقابل خدمات، لأنه أجر مقابل خدمة. وإذا كان الاعتماد مغطى جزئيا وقام البنك بدفع مبلغ الاعتماد إلى المستعير مقابل زيادة، فإن هذه الزيادة ربا محرم شرعا. الودائع المصرفية هي النقود التي يتعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصارف على أن تعهد بردها عند الطلب. الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك الربوية هي قروض محرمة. الودائع التي تسلم للبنوك الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح تعتبر مضاربة وتطبق عليها أحكامها وهي جائزة شرعا. يجوز رهن الودائع سواء أكانت تحت الطلب أم استثمارية. الفوائد المصرفية هي الثمن المدفوع نظير استعمال النقود وهي ربا محرمة. الأوراق المالية هي صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات وغيرها، وهي قابلة للتداول وتكون متجرا للجمهور من خلال تملكها وتداولها. وهذه الأوراق تنقسم إلى قسمين: سندات وأسهم. السند هو ورقة مالية تمثل قرضا إلى أجل محدد يستحق صاحبه فائدة دورية عليه وهي ربا محرم. أعزائنا، أحب أن أنبهكم في نهاية هذه الحلقة بضرورة الرجوع إلى الكتاب المقرر عليكم للاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسائل التي اختلفوا فيها والتفصيلات الفرعية لبعض المسائل التي لم نتمكن من استعراضها نظرا لضيق وقت البرنامج المتاح لنا. وقبل أن أودعكم أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما الأسهم الاستثمارية؟ وما صندوق التوفير وشهادات الاستثمار والحساب الجاري؟ أعزائنا، ستتم الإجابة على هذين السؤالين في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 2. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. إخراج رياض المحيط.